السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخليفتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. في هذا اليوم العظيم، عيد الله الأكبر، نبتدئ من قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس. إنه كلام خطير، إنه حديث إلهي موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله، يتحدث بأنه إن لم يبلغ أمراً أنزل عليه من رب العالمين فما بلغت رسالته، لم تبلغ رسالة الله. ما هو هذا الأمر العظيم الذي استعمل الله تعالى فيه هذا البيان بهذا المقدار من الوضوح في الخطورة؟ بلغ وإن لم تفعل فما بلغت. حدثنا التاريخ المتواتر عند أهل السنة والشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، في الحجة التي بارك الله فيها المسلمين بوجود رسول الله بينهم وحجه فيهم، أنه حينما وصل إلى منطقة تسمى بغدير خم، على اسم الغدير الذي، وهي المنطقة التي يفترق فيها الحجاج، يفترق فيها المدنيين عن المصريين عن العراقيين، حيث تشكل هذه المنطقة المحل الأخير لتجمع الحجاج، ثم يتفرقون كل إلى بلده. في هذه المنطقة اجتمع الحجيج، كانوا في بعض التواريخ 110-120 ألفا، عدد ضخم جدا. ظهرا أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يتوقف المسلمون في ذلك المكان، ثم أمر في وسط جو ملتهب، يعبر المؤرخون بأن المسلمين كانوا يضعون العباءة حتى يجلسون من شدة الحر، وبعضهم ذكر عن شدة الالتهاب الحراري قائلا بأن الدجاجة لو وضعت في ذلك المكان لانشوت من حر الشمس. مع ذلك النبي أمر بالمسلمين أن يتجمعوا وأن يقتربوا منه وأن لا يكون بينهم فواصل، وأمر بأقتاب الجمال، بما يوضع على الجمال أن تجمع، فجمعت أقتاب الجمال حتى أصبح هناك منبر. تصور هذه العملية تستغرق وقتا. بعد هذا صعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر، سأل المسلمين: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وهذا ما يشير به إلى قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني هلأ أنا لي ولاية على نفسي، هلأ أنا عم بحكي معكم، أنا هلأ بترك المنبر وبنزل، ما حدا له ولاية علي، ولاية التكوين. هلأ أنت جالس تستمع إلي، فيك ما تستمع، فيك تتحدث مع صاحبك الذي في جنبك، فيك تطلع من المسجد، لك ولاية على نفسك، تستطيع أن تجلس، تستطيع أن تقف، أستطيع أن أتحدث، أستطيع أن أصمت. ولكن الله تعالى يقول لنا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أن أنفسهم. أنت لك ولاية على نفسك، تستطيع أن تفعل ما تريد. النبي أولى منك من نفسك عليك، كلامه مقدم على كلامك، وأمره مقدم على ما تريد، وإرادته ومشيئته مقدمة على إرادتك ومشيئتك. هذا هو النبي، هذا هو الرسول. النبي أولى منا من أنفسنا علينا. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأمر عليا أن يصعد المنبر، ورفع يد علي، حتى ذكر المؤرخون أنه بان إبط علي، كان لابس جبة واسعة، حتى بان إبطه، يعني عم يوصف المشهد، أو حتى بان إبطاهما، إبط علي وإبط رسول الله صلى الله عليه وآله. رفع بيده وأراد أن يعرفه الناس، أن يشاهده الناس، أن ينظر إليه الناس، أن يتعرفوا على ملامحه، على وجهه. وقال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق حيثما دار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا جزء من الخطبة، رواها السنة والشيعة، ونص الغدير لا ينكره أهل السنة، هو نص متواتر. العلامة الأميني في الغدير أحصى قبل الكمبيوتر، قبل ما تنزل الكتب ونجمع الداتا بالكمبيوتر حتى نطلع المصادر، من قراءته للكتب، لكتب أهل السنة، أحصى 110 من الصحابة رووا حديث الغدير. 110 من الصحابة هم رواة. هلا هاي الرواة قديش توزعت؟ حتى روى التاريخ أن الشاعر حسان بن ثابت وقتها وقف واستأذن من رسول الله أن يقول شعرا، فأذن له، قال: يا معشر مشيخة قريش، اسمعوا قولي بشهادة رسول الله. ثم أنشد: يناديهم بيوم الغدير نبيهم بخم، واسمع وأسمع بالرسول مناديا. يناديهم بيوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالرسول مناديا، يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا. إلهك مولانا وأنت ولينا، ولا تجدن منا لأمرك عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه طبعا حسان بن ثابت محسوب على الطرف الآخر، ولكن هو أنشد هذا الشعر ورواه المؤرخون. هذه لم تكن المرة الأولى، هذا كان نوع من المراسم العامة، لأن هذه الحادثة حصلت قبل رحيل رسول الله ووفاته بأسابيع، بعدها بحوالي شهرين الرسول صلى الله عليه وآله توفي. كان النبي قد صرح وعمل وقام بما يأبى العقل ويأبى العقلاء أن يكون ينطلق، أن يكون قد انطلق من عاطفة القرابة، لأن بعض العلماء من المسلمين يقول نعم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ولكن ما معنى من كنت مولاه فعلي مولاه؟ نقاش بالمعنى، مش النقاش أنه قال هؤلاء، ما في نقاش بين المسلمين أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، كلهم يقولون قالها، ولكن ما معنى مولاه؟ أحصل بعض 70 معنى لكلمة المولى، إنه المولى بتجيب معنى الناصر، مولى بتجيب معنى ابن العم، بتجيب معنى الصهر، بتجيب معنى المحب، بتجيب معنى معاني، لعله يقول من كنت أحبه فليحب علي، أو من كنت، فمعاني أخذوا يبحثون عن معان لكلمة المولى. ولكن هذه لم تكن يعني المرة الوحيدة والفريدة، هذا كان مراسم. لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن قال ذلك وبعد أن ألبس عليا عمامته، فإلى رمزية، خلع عمامته الرسول وألبسها للإمام علي عليه السلام وتدعى السحابة. المؤرخون يقولون عمامة النبي كانت تدعى السحابة، خلعها من رأسه وألبسها لعلي ونصب له خيمة وأمر المسلمين أن يهنئوه. فكان علي وهو يلبس عمامة أو عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله في الخيمة يأتي المسلمون ويهنئوه، ومن جملة المهنئين أبو بكر وعمر بن الخطاب، والتاريخ قال بأنهما جاءا وقال له بخ لك يا أمير المؤمنين، أصبحت وليا لكل مؤمن ومؤمنة. هم ذكروا ذلك. اللهم صل على محمد. لم تكن المرة الأولى، هاي مراسم، ولا اللي بيقرأ التاريخ، مش التاريخ اللي كتبه الشيعة، التاريخ اللي كتبه المسلمون وأغلبهم من أهل السنة. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وقبله القرآن الكريم قد أعطى المناخ الواضح لخصوصية أهل البيت ولخصوصية علي بن أبي طالب، ليرشد المسلمين إلى كمالهم حتى يتوجه المسلمون إليهم. هلا بعد هذا العرض بحكي عن الخلفية والسر في ذلك، بس إذا بنقرأ القرآن الكريم نلاحظ أن القرآن الكريم أرشد إلى كمال أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أرشد إلى عصمتهم. في يوم قال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا الحسن والحسين أبناءنا، دعا الزهراء نساءنا، ودعا عليا أنفسنا، فكان علي في نص الآية هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وفي سورة الإنسان أرشد إلى كمالاتهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى أن يقول جزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والقرآن الكريم يتحدث عن علي عليه السلام بأواخر أيامه في مكة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وبالصراحة ذكر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يأتي الزكاة وهو راكع من المسلمين؟ وهل اعتاد المسلمون أن يتصدقوا وهم يصلون وهم راكعون؟ أكثر من هذا، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله تحدث كثيرا عن كمال أهل البيت بلغة الحب تارة وبلغة الفضائل أخرى. روى الفخر الرازي الإمام الكبير صاحب التفسير الكبير المعلم الواضح عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ألا من مات على حب آل محمد مات تائبا. ألا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. ألا من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ألا من مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة. ألا من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة يوم القيامة كما تزف العروس إلى بيت زوجها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان النبي يقول للمسلمين كما روى السنة والشيعة: إنما مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وكان النبي صلى الله عليه وآله يحمل الحسن والحسين يقول للمسلمين: ألا من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وكان النبي يقول للمسلمين كما روى ذلك أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي إمام السلفية ومرجع الوهابية أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار.
اللهم صل على محمد.
وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول للمسلمين كما رووا ذلك في كتبهم: ألا من أحب عليا قبل الله صلاته، ألا من أحب عليا قبل الله صيامه، ألا من أحب عليا كتب الله له بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث مع المسلمين عن كمال علي، عن صفات علي: ألا من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في زهده أو في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان النبي صلى الله عليه وآله في مواقفه يسلك سلوكا واضحا منذ أول الدعوة: جمع عشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع عشيرته، قال لقومه: ألا من يؤازرني في هذا الأمر فيكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ لم يرد أحد قام عليه: أنا يا رسول الله. ثم أعاد النبي، لم يجب أحد، قام علي عليه السلام قال: أنا يا رسول الله. ثم أعادها ثالثة، لم يرد أحد، قام علي: أنا يا نبي الله، أكون وزيرك عليه. قال رسول الله من أول الدعوة السنة الثالثة: إن هذا، وعلي كان صغيرا، إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. هذا ما رواه الطبري في تاريخه، وأيضا في أفعال النبي صلى الله عليه وآله. دخل المدينة، وقف في قبة، وظل في قبة فترة طويلة، لم يرتضي أن يدخل المدينة إلا بعد أن جاء علي مع الفواطم ودخل رسول الله المدينة حتى لا يراه الناس أهل المدينة، عم يقولوا أول مرة للنبي، حتى لا يروه وحده، حتى يروه هو وعليه. ودخل المدينة وبنى المسجد، وحول المسجد بيوت الصحابة، أغلق كل الأبواب إلا باب علي، أمر أن تبلغ سورة براءة، ذهب الأول ليبلغها فلم يفلح، وذهب الثاني فلم يفلح، وبلغها علي. في يوم بدر روى المسلمون أن النداء من السماء جاء: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي.
اللهم صل على محمد.
في يوم خيبر ذهب الأول ليفتح الباب ولم ينجح، وذهب الثاني ليفتح الباب ولم ينجح، فأخبر النبي المسلمين مساء عشية: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، فتمنى كل رجل من المسلمين أن يكون هو ذلك الرجل. في اليوم الثاني قال لهم: أين علي؟ فجاء علي وهو مريض، وشفاه الله بكرامة النبي، وأعطاه الراية ليكون هو الفاتح لباب خيبر، هو الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وحينما أراد النبي أن يذهب إلى تلك المعركة في تلك الغزوة، أبقى عليا في المدينة خليفته، وقال له باتفاق المسلمين، وروى هذا الحديث المسلمون من أهل السنة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وكان هارون نبيا، وكان وصيا للنبي موسى على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام. وفي المواقف الخاصة أتي للنبي بطائر ليأكله فلم يأكله، دعا: اللهم أرسل إلي أو ابعث إلي أحب الناس. وكان أنس جالسا، فطرق علي الباب: هل رسول الله في البيت؟ قال له: لا. هو سمع النبي شو عم يحكي، ذهب علي ولم يأكل النبي، ثم جاء علي طرق الباب: هل رسول الله في الباب؟ قال له: لا. ذهب ولم يأكل النبي، ثم جاء ثالثة وطرق الباب، قال رسول الله لأنس: يا أنس افتح الباب لعلي. وكان النبي صلى الله عليه وآله يحدث المسلمين: إن لكل نبي، هذه هو الأحاديث رواها صاحب تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر المعروف من أهل السنة، من علماء أهل السنة. النبي صلى الله عليه وآله قال: إن لكل نبي وصيا ووارثا، وإن عليا وصي ووارثي. هو أحاديث من أهل السنة. وقال رسول الله لعلي: أنت ولي كل مؤمن بعدي. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي: إن عليا مني وأنا منه، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. وفي حديث رواه البخاري في التاريخ الكبير صاحب صحيح البخاري: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا النبوة. هاي الأحاديث نذر من أحاديث ضخمة جدا. توجه النبي في الغدير، مش الغدير إنه جاء الغدير كأنه النبي ما عارفين القضية، هو أراد أن يبلغ القضية بشكل عام، أن يعمل لها مراسم بعد كل هذه التبليغات من أول البعثة إلى يوم الغدير، أراد أن يتوج ذلك. يعني هلأ الواحد أمام هذه الأحاديث اللي رواها أهل السنة ويعترف بها علماء السنة الكبار، بعد كل هذه الأحاديث طب النبي صلى الله عليه وآله شو بده؟ هذا هاي الكمية الضخمة والتوجيه الواضح نحو علي ونحو أهل البيت، ماذا يريد؟ يعني ابن عم صهر، ماذا يريد؟ يريد أن يربي الناس تربية عائلية؟ يعني معقول ما تكون الرسالة الأحاديث كلها؟ ما يكون في، أنا أقول إنه الذي لا يفهم من هذه الأحاديث التوجيه نحو الإمامة مش يظلم عليه، يظلم رسول الله صلى الله عليه وآله. معقول ما يكون عنده الحديث الضخمة الكثيرة الموجهة المصوبة كلها ما إلها جهة ومخطط وهدف وخلفية؟ أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يوجه الناس في حديث الغدير ليحدثهم عن قضيتين أساسيتين في خطبة الغدير، عن قضية حفظ السنة، لأنه في حديث الغدير أيضا قال الحديث المتواتر الذي عبر عنه الإمام الخميني قدس سره بأنه حجة على علماء المسلمين السنة والشيعة لأنه متواتر، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا أيضا من ضمن حديث الغدير، ليرشدهم إلى المرجعية الدينية، أهل بيتي هم حفظة السنة، بدون أهل بيتي لن تصلوا إلى السنة، لن تصلوا إلى الإسلام، لن تعرفوا الإسلام الصحيح، المدخل الوحيد لسنتي لإسلامي، المدخل الوحيد لرسالة رسول الله هم عترتي، هم أهل بيتي، أنا مدينة العلم ولا باب واحد وعلي بابها.
اللهم صل على محمد.
وليحدثهم بأن الإسلام دين حكومة، بأن الإسلام ليس دينا يتحدث فقط عن الأخلاق والقيم ليذهب الناس ويفعلوا ما يريدون في القضايا الاجتماعية، أبدا، الإسلام دين حكومة ودين دولة، ويريد أن تطبق أحكامه على المجتمع وأن يسير الناس أفرادا وجماعات على أساس هذه الرسالة، وهذه الحكومة تحتاج إلى حاكم، وهذا الحاكم بمنهج العقلاء وبسيرة العقلاء لا بد أن يكون الأكمل بين الناس، الأفضل بين الناس، الأكفأ بين الناس، لذلك كان النبي يرشد إلى كفاءة علي وإلى كمال أهل البيت ليرشدهم من خلال ذلك المعيار إلى أنهم الأكفأ، وبالتالي هم حكام الأمة، لأن الحكومة تحتاج إلى حاكم، والحاكم لابد أن يكون الأكفأ، إضافة إلى الورع، إضافة إلى العلم. لذلك كان يتحدث عن كمال علي، ولذلك كان يتحدث عن كمال أهل البيت. هذا المنهج هو الذي يمتاز به الشيعة، نحن اليوم في عيد الغدير هو عيد هذا المنهج، وهذا المنهج لا يقتصر ب 329 عاما، 329 عاما اللي هو التاريخ الهجري للغيبة الكبرى لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. الإمام الخميني الله قدس روحه بيقول هاي أحكام الإسلام يعني بس بتطبق ب 329 عاما، وبعد 1100 ويمكن يمتدوا أكثر بكثير ما بتطبق أحكام الإسلام. هاي الأحكام الاجتماعية التي تحتاج إلى حكومة هاي لا تطبق إلا في زمن المعصوم، وبعده أن امتد الأمر ما امتد لا تطبق، أم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وأن حرامه حرام إلى يوم القيامة. لذلك منهج الغدير منهج الولاية هو منهج يطرح سؤالا معاصرا. الغدير منه إحياء تاريخي يقف في التاريخ أبدا. الغدير هو سؤال معاصر حول هذا المنهج، أنه اليوم كيف تدار أمور المسلمين، من يحدد أولويات المسلمين ويتولى الحكم بين المسلمين، ألا يجب على المسلمين اليوم أن ينتهجوا بمنهج رسول الله، بمنهج العقل ومنهج العقلاء، بأن يبحثوا عن الأكمل والأكفأ والأفضل في العلم والورع والكفاءة الإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفهم إلى ما هنالك؟ هذا الطرح هو الذي جاهر به الإمام الخميني قدس سره، هو الذي نادى به من على منبر النجف أنه يا جماعة يا شيعة علي استيقظوا، لا تعيشوا الغدير تاريخا قد مضى، عيشوا الغدير حاضرا تبحثون فيه عن علي العصر، عن علي الحاكم في عصرنا، عن علي الذي هو الأكفأ من بين أهل العلم والخبرة والعدالة والورع والإدارة. ابحثوا عن علي الفقيه، عن علي العادل، عن علي الكفؤ. لذلك أصر الإمام الخميني بأن الشيعة وبالتالي المسلمين إذا أرادوا أن يتطوروا وإذا أرادوا أن يخرجوا من القمقم، من الظلام، من ليلهم، عليهم أن يرجعوا إلى الغدير، إلى منهج الغدير، ليبحثوا في هذا العصر عن علي. لذلك أصر على أن هذا لا يتم إلا بعد أن يسقط الشاه، تسقط المملكة التي حاربها علي، تسقط المملكة التي أنتجها الآخرون، التي أنتجها من تخلف عن ولاية علي، أن تسقط المملكة لتأتي ولاية علي، ولاية الفقاهة، ولاية الورع، ولاية الكفاءة. لما إجا الشيخ محمد جواد مغنية زار الإمام الخميني ب78 يقول له إسرائيل احتلت بلادنا وعندنا فقراء ومحرومين ودخيلك وبدنا أموال وبدنا صدقات وبدنا خمس وبدنا زكاة، بعد أنه قال له هالفرمان كله قال له الإمام الخميني وهو في النجف، قال له يجب أن يسقط الشاه. قال الظاهر ما فهم علي، رجل عنده مرة ثانية، يا مولانا قلت لك إسرائيل فاتت على بلادنا وعندنا كتير فقراء، تعرف وضع كيف كان، الوضع الشيعي كان وضع متدهور جدا، عندنا فقراء، عندنا محرومين، عندنا مولانا الخمس اللي بيجيك مرجع، الخمس، الزكاة، الصدقات، ادعم لنا المحرومين عندنا ببلادنا. قال له يجب أن يسقط الشاه. قال الظاهر هذا الرجل ما حاط براسه إلا الشاه، لا أرينا ولا آل لبنان ولا آل المحرومين عندنا بالبلاد، هذا حاط براسه الشاه وما بيفهم إلا الشاه. ولكنه عقب بأني ما فهمت على الإمام الخميني إلا بعد أن سقط الشاه. لأن الإمام الخميني كان يقصد بأنه لن يتطور الوضع الشيعي إلا بعد أن نسقط المملكة ونصنع دولة الولاية التي هي دولة علي بن أبي طالب. ودولة الولاية هي أم القرى، هي ليست دولة إيران، هي أم القرى. أين كنا قبل دولة الولاية وأين أصبحنا بعد دولة الولاية؟ كل ما عندنا في لبنان من تدين وتطور وتخطيط وتقدم وكمال هو من الإمام الخميني قدس سره في دولة الولاية. ماذا حدث في الآخرين الذين تركوا منهج علي؟ لا أريد أن أتحدث عن التاريخ، عن الحاضر، أهل بيتي كسفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تركها مش دخل جهنم. قبل ما يدخل جهنم، إذا دخل ولا لا والله أعلم، غرق وهوى. لأن ترك منهج أهل البيت اللي هو منهج الولاية، اللي هو منهج الإسلام الأصيل، يصل بالأمور إلى مرحلة السقوط. واليوم نحن نشاهد مرحلة السقوط. المنهج الذي حارب علياً وترك علياً أوصلنا إلى هذه الصورة المشوهة للإسلام، صورة داعش وصورة النصرة، وهذه الصور التي أبعدت الناس عن الإسلام، عن الدين الحنيف، وأعطت له صوراً أخرى تشوه حقيقته. التخلف عن منهج علي أوصلنا إلى مملكة آل سعود التي تقتل اليوم فقراء اليمن، وتبيع قضية القدس، وتسيء إدارة أمور الحجاج، وتتعامل بعد فاجعة منى مع الحجاج تعاملاً لا يمت إلى الإنسانية بصلة. صور مخجلة كيف رموا الحجاج الضحايا الأبرياء أهل الله الذين تركوا الدنيا ليذهبوا إلى بلاد الله وتلك الأماكن المقدسة. انظروا إلى صورهم كيف تم رميهم، كأنهم ليسوا بأناس كانوا يمرون أمامهم من دون أن يساعدوهم، حطوهم بالكونتينرات حتى ما يعلنوا العدد، اللي بعض الدوائر أنه بين 6000 و7000 ضحية وشهيد، حطوهم بالكونتينرات حتى يمروا القصة شوي شوي، وكأنه لا يوجد إسلامية فضلا عن الإسلام. هذا المنهج أدى إلى هذه الصورة المشوهة حتى في المناسك المقدسة، وهم لا يخجلون. سماحة الإمام الخامنئي دام ظله ولي الغدير وصاحب نعمتنا وولي علي في عصرنا، حينما صعد كلامه ولهجته، لأنهم كانوا لا يريدون أن يسلموا الجثث، يريدون أن يدفنوا الحجاج حتى تضيع الأرقام من دون أي مستوى إنساني لائق بالإنسان، فضلا عن كوني حاجا زائرا إلى بيت الله الحرام. حتى بهذه الأمور التي هي أمور شخصية، ذاك المنهج يوصل إلى هذه الصور السوداء في الحكم وفي الممارسة. ولن يستطيع المسلمون أن يتطوروا وأن يزيلوا هذا السواد إلا أن يرجعوا إلى علي، إلى منهج علي، إلى منهج الإمامة، إلى منهج الغدير. وحينما يريدون أن يرجعوا إليه، عليهم أن يرجعوا إلى العقل، لأن الأزمة هي أزمة عقل، لأن من عنده عقل يفكر ويقرأ التاريخ ويقرأ الحاضر، فإنه يعرف لما ولد علي في داخل الكعبة، ولما استشهد علي في ضربة السيف داخل بيت الله، ولما استمر علي رغم كل المأساة عبر التاريخ، ولما سيأتي حفيد علي ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. والحمد